لكنها مقيدة لبان بالذي يشرب الخمر من دون جهل معذور فيه مع التقصير ومع التفريط ونحو ذلك. إذن فالصحيح عدم حد الشهود في مثل هذه النقطة الثانية أيضا. والحمد لله. انتهينا من الشرط الخامس من شروط حجية البينة في باب الزنا، وهو ضرورة عدم الاختلاف الشهادة بتفاصيل هذا الشرط تفريعاته والفروع المرتبطة به. الشرط السادس من الشروط أو الشرط الخامس، لا أدري الترقيم ما هو، الشرط السادس الخامس كان عدم الاختلاف في الخصوصيات. الشرط السادس أن لا يكون أحد الشهود زوجا للمشهود عليه، للمشهود عليها. ذكر بعض الفقهاء أن هناك شرطا سادسا لحجية البينة في باب الزنا. السلام عليكم. الشرط السادس أن لا يكون أحد الشهود زوجا للمشهود عليها بالزنا، فلو شهد أربعة من العدول على زنا امرأة وكان أحدهم زوجها، اختلف الفقهاء في أنه هل تقبل هذه الشهادة أو لا تقبل. ذهب المشهور إلى قبول الشهادة، وذهب جملة من الفقهاء إلى عدم قبول هذه الشهادة، فالزوج يعتبر ملاعنا والثلاثة الآخرون يحدون حد الفرية. بل لا بد للزوج إذا أراد أن يفتي الزنا أن يقيم بينة رباعية غيره على إثبات الزنا. وفصل بعض بين صورتين، بين صورة سبق الزوج بالقذف لزوجته فلا بد له أن يقيم أربعة غيره، ولا تجوز شهادته ضمن الثلاثة، ضمن الأربعة مع الثلاثة. وبين صورة عدم سبق الزوج بالقذف كما لو جاء ابتداء مع الشهود الثلاثة وشهدوا الأربعة بالزنا، ففي مورد سبق الزوج لا تقبل شهادته ضمن الأربعة، وفي صورة عدم سبقه بالقذف تقبل شهادته ضمن الأربعة. ولأجل استيعاب كل نكات هذه الشرطية ينبغي البحث في مقامين. المقام الأول في صورة عدم سبق الزوج ومجيئه ضمن الأربعة ابتداء للشهادة على زنا الزوجة، والمقام الثاني ما إذا قذفها أولا فسبق في القذف ثم أراد أن يقيم البينة وأقام البينة وكان ضمنها. أما المقام الأول من البحث وهو ما إذا لم يسبق الزوج بالقذف، أي لم يكن قاذفا من أول الأمر قبل إقامة الشهادة، وإنما جاء ابتداء مع الشهود ليشهد على زنا الزوجة. لا إشكال في أن مقتضى إطلاقات أدلة حجية الشهادات وحجية البينة الرباعية قبول شهادة الزوج أيضا ضمن الأربعة على الزنا، لأن تلك الأدلة لم تشترط إلا إقامة الشهود الأربعة العدول، والزوج أيضا لو توفرت فيه شرائط الشهادة من العدالة والمعاينة ونحو ذلك يكون أحد الشهود. ولم تقيد هذه الأدلة المطلقة مطلقات حجية البينة وحجية الشهادة، لم تقيد بأن لا يكون أحدهم الزوج، بل لعل المناسبات والاعتبارات والارتكازات المتشرعية والعرفية والعقلائية تقتضي أولوية القبول، لأن هذا الزوج عندما يشهد تكون لشهادته، يشهد على زوجته تكون لشهادته قيمة أكثر من غير الزوج، باعتبار أن الشهادة على زنا الزوجة كأنها نحو إقرار من قبل شخص على شيء يضر به، إن هتك الزوجة هتك العرض شيء يضر بالزوج أيضا، فعندما يشهد كأنه يشهد على نفسه وعلى شأن من شؤونه وهو شأن الزوجية والزوج والزوجة، فهذه الشهادة باعتبارها من الزوج شهادة على النفس ببعض المعاني وعلى شؤون الشاهد نفسه تكون أولى بالقبول وأقوى في الكاشفية وفي الابتعاد عن التهمة واحتمال الكذب. إذن فمطلقات حجية البينة وحجية الشهادة، هذه المطلقات شاملة في نفسها المقام، والارتكاز العرفي أيضا يساعد على هذا الشمول وعلى أولوية هذا الشمول، مما إذا كانت البينة كلها غير الزوج. إذن فلا بد لمدعي عدم قبول الشهادة ولمدعي عدم جواز مثل هذه الشهادة من إثبات ما يخرجنا عن مقتضى الإطلاقات الأولية، لا بد من إثبات مخصص ومقيد ووجه به نخرج عن مقتضى هذه الإطلاقات الأولية. وبهذا الصدد يمكن أن تذكر عدة وجوه وتقريبات للخروج عن مقتضى هذه الإطلاقات الأولية. الوجه الأول من هذه الوجوه هو التمسك بآية الملاعنة، وهي قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخره، إلى آخر تلك الآية التي تبين الملاعنة. تقريب الاستدلال بهذه الآية أن هذه الآية جاءت عقيب الآية التي تبين حد القذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. في آية القذف: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ظاهر الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أن الذي يرمي المحصن لا بد له أن يأتي بأربعة شهداء، وإلا حد حد القاذف. وظاهر أنه لا بد أن يأتي بأربعة شهداء أنه لا بد أن يأتي بأربعة شهداء غيره، لأن الإنسان لا يقال في حقه أنه جاء بنفسه وجاء أتى بنفسه، يأتي بأربعة شهداء ظاهر في التعدد في التغاير بين من يأتي
ومن يؤتى به للشهادة. فظاهر آية القذف التي هي قبل هذه الآية أن القاذف لا بد وأن يأتي بأربعة شهداء غير نفسه.
لا يمكن أن يكون القاذف غير نفسه.
نعم.
القاذف يمكن
نعم.
أن يكون غير
نفسه. نعم. هذا آية القذف.
فتقبل شهادة.
هذا آية القذف. اسمحوا لي. هذه آية القذف. حين آية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء تعقيب على تلك الآية. الآية الثانية تعقيب وتفريع على تلك الآية السابقة. فإذا استظهرنا من تلك الآية لزوم أن يكون الرامي غير الشهود الأربعة الذي يأتي بهم، ولا يمكن أن يكون هو ضمنهم. استظهرنا التغاير هناك والتعدد هناك. إذن هذه الآية التي هي تطبيق لتلك الآية والتي هي أيضا تفريع على تلك الآية لبيان حكم زائد وهو الملاعنة، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، يكون حينئذ الظاهر من قوله لم يكن لهم شهداء يعني نفس ذاك أولئك الشهداء الذين اشترطناهم في آية الرمي، اشترطناهم في الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فيستظهر حينئذ من ضم هذه الآية إلى تلك الآية ومن كونها عقيب تلك الآية أن الزوج والأزواج إذا رموا زوجاتهم والذين يرمون أزواجهم أيضا يشترط في حقهم أن يأتوا بأربعة شهداء غيرهم. بحكم هذا الاستظهار في تلك الآية الأولى، وبحكم أن هذه الآية تفريع على تلك الآية وتطبيق من تطبيقات تلك الآية، طبعا سوف يكون ظاهر هذه الآية أيضا أن الذين يرمون زوجاتهم لا بد لهم أن يأتوا بشهداء كما في آية الغذف، يعني بشهداء غيره. فيشترط التعدد والتغاير بين الشهداء الذين يأتون بهم الأزواج وبين نفس الزوج.
قال أنه هو نفسه
يشهد أربع شهادات. لا، وأما التعبير بأنه يشهد أربع شهادات فهذه تعبير بالشهادة، يعني مقصود به اليمين، فإنها الملاعنة ويكون في باب الملاعنة ليس شهادة بالحقيقة، وإنما هو يمين، يمين عبر عنه بالشهادة على ما سوف يأتي. وفي الروايات أيضا فسرت الشهادة في الآية باليمين، فإن هذا يمين، الملاعنة بابه باب اليمين، يحلف. طيب حينئذ يقال نتمسك بإطلاق والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، يتمسك بإطلاقه، يرميه أولا أو يرميه ضمن الثلاثة، فإن الرمي عبارة عن القذف كما قلنا، وهو يصدق على الشاهد صدقا حقيقيا باعتباره قاذفا للمشهود
عليه.
هذا ولم يكن لهم من أجل
لم يأتوا،
هذا ولم يكن لهم من جهة ترتيب حكم الملاعنة بحسب الحقيقة. ليس الكلام في فرض لم يكن لهم، الكلام في فرض أن يكون له. ظاهره أنه إذا كان له فلا بد أن يكون له شهداء غيره، سواء كان قاذفا أولا سبق بالقذف أو كان ضمن الشهود، قذف ضمن إقامة الشهادة الذي هو أيضا قذف حقيقة. فيتمسك بإطلاق هذه الآية، آية الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، بعد استظهار التعدد من الزوج الرامي والشهداء الذين لا بد له أن يأتي بهم، باعتبار أن هذا هو مقتضى التفريع والضم إلى الآية السابقة، نتمسك بإطلاقه، بإطلاق الآية لما إذا كان الرمي ضمن الشهادة لا رميا سابقا على الشهادة. لو قذف الزوج سواء كان سابقا أو كان مع الشهود لا بد له أن يقيم أربع شهداء، فإذا رمى ضمن الثلاثة لم يكن قد أقام أربعة شهداء، فلا محالة لا تقبل، يحد دون الثلاثة، وهو أيضا لا بد له أن يلاعن لأنه لم يقم أربعة شهداء، وكلما لم يقم أربعة شهداء سواء أقام شاهدين أو ثلاث أو لا بد له أن يلاعن. هذا هو الوجه الأول لإثبات أن الزوج حتى إذا كان ضمن الشهادة ولم يسبق بالقذف قذف ضمن الشهادة لا بد وأن يلاعن ولا يكتفى بشهادته مع الثلاثة بل لا بد إما أن يأتي بشهداء أربعة أو يلاعن هذا الوجه الأول غير تام في الواقع وذلك لعدة مناقشات في هذا الوجه المناقشة الأولى أن هذا لو تم هذا الاستظهار المذكور لو تم فهذا مقيد بما سوف يأتي هذا غايته الإطلاق ليس أكثر من الإطلاق سوف يقيد هذا الإطلاق بما يأتي في الوجوه القادمة من وجود دليل ورواية يمكن دعوى اعتبارها والاطمئنان بصحة سندها تثبت جواز الشهادة جواز شهادة الزوج مع الثلاثة فتكون حينئذ تلك الرواية إذا تمت مقيدة لهذا الإطلاق ولهذا الاستظهار لا لا يشترط أن يقطع الصدور تقييد الكتاب الخبر الواحد الحجة صحيح وما أكثر ذلك في الفقه هذا أولا وثانيا هو خبر الكناني الذي سوف يأتي خبر إبراهيم بن نعيم وثانيا هذه الآية لا لو قبلنا هذا الاستظهار المذكور فيه من أن الشهداء لا بد أن يكونوا غير الزوج باعتبار ضمها مثلا الآية السابقة لو قبلنا هذا الاستظهار مع ذلك نقول هذه الآيات لا يكون له لها إطلاق لما إذا كان الزوج أحد الشهود ولم يسبق بالقذف لأن هذه الآية ليست في مقام البيان من ناحية حكم الزوج إذا كان له شهود في مقام بيان حكم الزوج إذا لم يكن له شهود الآية في مقام بيان حكم الملاعنة وأما حكم القذف والقاذف وحد القاذف قد بينت في الآية السابقة في الآية السابقة الآية بينت أن من يقذف لا بد له أن يقيم أربعة شهداء وفضو سلمنا أن ظاهر هذه الآية أنه أربعة غيره تصور أن هذا الحكم عام يشمل الزوج وغير الزوج فالزوج أيضا إذا قذف وسبق بالقذف قذف زوجته لا بد له أن يقيم أربعة وإلا يحد ثمانين جلدا لأن الآية السابقة آية الحد حد القذف الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدا تصور أن هذا الحكم عام يشمل الزوج أيضا إذا قذف ولم يكن له أربعة شهداء فأريد الاستدراك أن خصوص الزوج إذا قذف ولم يكن له أربعة شهداء له تخفيف باعتباره زوج وهو الملاعن أن هذا الزوج يستطيع أن يدفع عن نفسه القذف حد القذف بالملاعنة فيما إذا شهد أربع شهادات بالله أنه من الصادقين إلى آخره شروط الملاعنة يبين شروطه إذن هذه الآية آية الاستثناء والاستدراك عن الآية السابقة بحسب الحقيقة تريد أن تستثني من حكم آية القذف وحد القذف في من يرمي المحصنات تستثني الزوج وتقول الزوج إذا قذف الزوج إذا قذف ولم يكن له شهداء لا يحد حد القذف بل يلاعن فإذا وافق على الملاعنة لا يحد إذن فهذه الآية ليست في مقام بيان أن الزوج متى تقبل شهادته ومتى لا تقبل شهادته حتى يقال هذا حينئذ مطلق يشمل ما إذا كان الزوج وحده أو كان الزوج ضمن الشهود بل هي تفترض هذه الآية تفترض تطبيقا من تطبيقات القذف من قبل الزوج الذي يعني سبق الزوج بالقذف لأن آية القذف تنظر إلى ما إذا قذف أولا ثم كما فيها تصريح بأنه ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فهي تطبيق من تطبيقات الآية السابقة، تطبيق من تطبيقات الآية السابقة، ولحالة ما إذا لم يكن له لهذا الزوج شهود، ليس في مقام البيان من ناحية أن ليست أن تؤسس شيئا بلحاظ القذف، وأنه يحد وتقبل شيء أو لا يحد، أنه ثبتت الفرية فلا حد للقذف أو لم تثبت الفرية، حينئذ لا يكون لمثل هذه الآية إطلاق لحالة ما إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة، لأن الآية لا تريد أن تنظر إلى حكم الشهود، تريد أن تنظر إلى حكم هذا الزوج الذي يكون هذا الزوج قد قذف وليس له شهود، لأنه يريد أن يبين حكم الملاعنة والتخفيف على هذا الزوج. إذن فبحسب الحقيقة هذه الآية ليست في مقام بيان حكم المستثنى منه، والمستثنى منه ما هو؟ هو حد القذف على كل قاذف، وإنما في مقام بيان حكم المستثنى، وهو أن الزوج نفسه إذا لم يكن له شهود ولم يكن استطاع أن يأتي بأربعة شهداء، حينئذ هذا الزوج يمكنه أن يخفف عليه حكمه، وهو أنه لا يحد حدا، وإنما يلاعن، ومن خلال الملاعنة يخرج حينئذ منها. يعني يريد التوسعة على الزوج، والحكم الذي بين في آية القذف على كل قاذف وهو الحد 80، هذا الحد على خصوص الزوج غير موجود في مقام بيان الاستثناء بحسب الحقيقة للمستثنى منه، وهو أن هذا الزوج يمكنه أن يتخلص من حد القذف بالملاعنة، الزوج يمكنه أن يتخلص عن حد القذف بالملاعنة. ليست هذه الآية الثانية في مقام البيان من ناحية أنه القاذف متى ينتفي عنه حد القذف بالبينة، حتى يقال هذا بإطلاقه يشمل ما إذا كان الزوج غير سابق بالقذف، بل يكون ظاهره حينئذ هو فرض سبق القذف من قبل الزوج، لأن هذا تطبيق من تطبيقات الآية الأولى، ويكون المحكم حينئذ في حكم المستثنى من إطلاق الآية الأولى لا إطلاق آية الاستثناء. في إثبات في التمسك بالإطلاق لا بد أن نرجع إلى إطلاق الآية الأولى في إثبات المستثنى من، وإطلاق الآية الأولى أن من يرمي المحصنات ويأتي بأربعة شهداء لا حد للقذف عليه، سواء كان الإطلاق حينئذ في الآية الأولى عكس هذا الإطلاق، سواء كان الشهداء الأربعة الذين أقامهم أحدهم الزوج أو لم يكن أحدهم الزوج، فيثبت العكس حينئذ، يثبت العكس في الآية السابقة التي تقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يتمسك بإطلاق لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الذي بإطلاقه يشمل ما إذا كان أحد الشهداء إنما هو الزوج. فتنقلب حينئذ إطلاق هذه الآية بعد ملاحظة أنها استثناء عن الآية السابقة، وأنها في مقام البيان من ناحية التخفيف على الزوج، لا في مقام بيان أنه متى تثبت الشهادة ومتى يثبت حد القذف ومتى لا يثبت. تلك الآية الأولى بصدد بيانها حينئذ المحكم في إثباته في الإطلاق والتقييد من ناحية حكم المستثنى من الآية السابقة لا هذه الآية، وإطلاق الآية السابقة تثبت العكس، تثبت أنه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء هذا مطلق، جاء القاذف بأربعة شهداء أحدهم الزوج أو جاء القاذف بأربعة شهداء أحدهم ليس الزوج، هو القاذف لولا جاءوا عليه يعني على الفرية على الرمي الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فيكون المحكم حينئذ آية لولا يأتوا عليه أو جاءوا عليه بأربعة شهداء، وتكون النتيجة أن إطلاق الكتاب إطلاق الآية تقتضي جواز هذه الشهادة وقبول هذه الشهادة لا عدم قبول هذه الشهادة، هذا ثانيا. وثالثا قد يقال أن ظاهر ذيل الآية دليل على أنه تقبل شهادة الرجل على زوجته. نفس هذه الآية، لأنها تقول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات إلى آخر الآية. وهذه الآية تدل ذيلها يدل على أنه أولا هو أحد الشهود، لأنه يقول ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ظاهر الاستثناء أنه متصل لا منقطع، يعني أنفسهم هو أيضا أحد الشهداء. ظاهر أي استثناء هو الاتصال لا الانفصال لا الانقطاع، الاستثناء المنقطع خلاف الظاهر. فعندما يقول لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني هو أيضا ضمن الشهداء ضمن المستثنى منه، وإلا استثناء عن الشهداء الذين يثبتون الزنا. إذن فبظهور الاستثناء في أنه متصل وليس منقطعا يستظهر أن هذا الإنسان الزوج الرامي هو أيضا أحد الشهود 4، لأن إلا أنفسهم استثناء عن الشهود، إذن فهو أحد الشهود 4، فلا يشترط التغاير وأن يكون هو خارج الشهود 4. والتعبير وشهادة أحدهم 4 شهادات، وتشبيه ب4 شهادات ب4، حيث أنه يشترط 4 شهود، فكأن الشهادة كل شهادتين كل يمين بحكم شهادة واحدة وبحكم شاهد واحد. إذن فالذيل في الآية كالصريح مثلا في أن هذه الشهادة تقبل ضمن الشهود، وأن الزوج بنفسه يمكن أن يكون أحد الشهود، ولا يشترط تغايره وخروجه عن دائرة الشهود. إذن تكون هذه الآية على العكس أدل، دالة على أنه الزوج أحد الشهود، لا أنه ينبغي أن يكون خارج عن الشهود.
ولكن المستثنى منه لهم شهداء، ولهم شهداء لا يطلق على النفس، يعني طبعا نقول الشهداء يعم المستثنى، لكن لهم شهداء
إلا استثناء عن ماذا؟
من لهم شهداء، لأن لهم شهداء لا يصدق أن أنا لي شهادة على نفسي، لي يعني لهم شهداء.
إلا أنفسهم يعني شنو؟ إلا يعني هذا مستثنى من لهم شهداء؟
إن لم يكن لهم شهداء يعني لا يملكون الشهادة
على نفسه على زوجته.
والنفس لا يطلق على النفس أنني أملك الشهادة،
مو على نفسي، لا هو نفس لا يملك إلا شاهدا هو نفسه، الذين لا ليس لهم شهداء إلا أنفسهم، استثناء عما يملكه مو استثناء عن من له ومن ليس له، لا معنى لأن يكون استثناء عن من له. ليس لهم شهداء إلا أنفسهم يعني لا يملكون شاهدا إلا نفسه، لأن الإنسان يملك نفسه ويملك شهادة نفسه، يعني ليس له شهود غير نفسه، هو شاهد، أما غير نفسه معناه لا يملك شهودا آخر، ظاهره لا معنى لا احتمال آخر بعد أن يكون هذا إلا نفسه استثناء عن الشهداء. إذن فهذه الآية تكون بهذا التقريب استظهار أن الاستثناء متصل وليس منقطعا، وأيضا بقرينة الذيل أنه شهادة أحدهم 4 شهادات، كل هذا مثلا يوجب ظهور هذه الآية في أنه تجوز شهادة الزوج ضمن الشهود، وأن الزوج ضمن الشهود أحد الشهود 4، ولا يشترط أن يكون ولا ليس الزوج خارجا عن الشهود 4، هو أيضا أحد الشهود 4، ولهذا تعبر بالاستثناء. هذا الإشكال الثالث أو المناقشة الثالثة قابلة للدغدغة وللخدشة، باعتبار أن الاستثناء وإن كان ظاهرا في المتصل كما ذكر، إلا أن هذا التعبير أيضا عرفي في خصوص باب الشهادة، يقال فلان ليس له شاهد إلا نفسه ليس له شاهد إلا نفسه، مثلا يقال هذا يدعي أن هذا الدار داره، مدعي المدعي لملكية الدار ليس له شاهد إلا نفسه، ليس هذا بمعنى أنه هو أحد الشهود بحيث هو المدعي يستطيع أن يكون شاهدا ويكون أحد الشاهدين في باب البينة. تعبير أنه ليس له شاهد إلا نفسه أو نفسه، هذا التعبير تعبير رائج في تمام موارد يراد فيها إبراز أن هذا ليس له شاهد،
صحيح عبر أنه عن نفسه أنه شاهد وليس له شاهد إلا نفسه إلا نفسه، لكن ولكن هذا التعبير شاع وكثر وتداول في مقام بيان أن هذا ليس له شاهد إلا إلا ادعاؤه، غير ادعائه لا يملك شيئا، لا بمعنى أنه أحد الشهود وأحد أفراد البينة التي لا بد أن يقيمها لاستنقاذ حقه. كثرة استعمال كلمة ليس له شاهد إلا نفسه في موارد بيان أن هذا مجرد مدعي لا أكثر، كثرة هذا الاستعمال يجعل هذا الظهور في الاتصال في خصوص هذا الاستعمال وفي خصوص هذا المقام ظهورا لا يعطي هذا المعنى، وهو أنه أحد الشهود وضمن الشهود، خصوصا وأن هذه الآية ليست في مقام بيان إثبات الزنا بالشهادة، بمقام الاستطراق إلى بيان حكم الملاعنة. هذه الآية ليست بصدد بيان أنه متى يكون الشهود ومتى لا يكون الشهود، ومتى تجوز الشهادات ومتى لا تجوز الشهادات. هذه الآية في مقام بيان حسب الحقيقة في مقام تمهيد البيان حكم تحديد موضوع حكم الملاعنة التي ليس فيها شهادات وليس فيها شهود على الزنا. إذن فهذا لا يكون إلا نحو إشعار، نحو مثلا استقراب واستحسان لا أكثر، لأنه هذا أيضا هو أحد الشهود. أما ظهور ينعقد في الآية على أن الزوج أحد الشهود، وأنه لو كان أحد الشهود حينئذ تجوز شهادته وتقبل شهادة الشهود الأربعة، حتى تكون الآية متصلة ظاهرة في ثبوت هذا الشيء وكون دليل على إثبات مثل هذا الحكم، الإنصاف أن هذا غير متأمن. فالمناقشة الثالثة غير واردة. المناقشة الرابعة هي المناقشة في أصل الاستظهار الذي ادعي في لزوم أن يكون القاذف يأتي بشهود أربعة غيره. في آية لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء أو الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء، نحن أصل ذلك الاستظهار حتى في صورة السبق، سبق القاذف أنه وسبق الزوج بالقاذف أنه لا بد أن يأتي بأربعة شهداء غيره، أصل تلك الثنائية والغيرية والتعدد لا نقبله على ما سوف يظهر في المقام الثاني، لأن هذا يرتبط حينئذ بالبحث في المقام الثاني. إذن فالوجه الأول من هذه الوجوه لإثبات لزوم كون الشهود الأربعة غير الزوج، هذا الوجه وهو التمسك بالآية الكريمة غير تقليد. الوجه الثاني من الوجوه التمسك برواية واردة وقيل الدعية أنها صحيحة، صحيحة مسمع ابن عبد الملك أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام: في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. صفحة 606 من الوسائل المجلد 15. ومثلها في المضمون رواية يرويها زرارة.
إذا أخبروا جسمة
أيضا 606 المجلد 15 من الوسائل. ومثلها رواية زرارة التي ينقلها عنه إسماعيل بن خراش، هذا خراش الذي فيما سبق أيضا وقع فيه خدش ويحتمل أن يكون خداش، لأنه يوجد خراش وخداش في الروايات. إسماعيل بن خراش قلنا فيما سبق يحتمل أن يكون هذا تعبير، خصوصا إذا لم يكن إسماعيل هنا مذكور في المد إسماعيل بن خراش، بينما في تلك الرواية كان خراش وحدها، في رواية أخرى أيضا خراش وحدها العبيدي محمد بن عيسى عن
خراش. قلنا أن خراش لم يوثق عن اسم أو لقب أو اسم لعله مجهول، وإن كان يحتمل أن يكون لقبا، أحتمل أن يكون لقبا لأحد المعروفين كالعبيدي، يقال عبيدي عن خراش، خراش هم كان شخصا معروفا. على كل حال نحن لم نستطع أن نصل إلى كشف حقيقة هذا الخراش وأنه منه وأي شخص في الأسانيد، ولذلك تلك الرواية الثانية من هذه الناحية ضعيفة السند، إلا أن مضمونها نفس هذا المضمون، وهو أنه يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. تمسكوا بهذه الرواية، أن الأولى قيل أنها رواية صحيحة لأنه ينقلها الشيخ والصدوق وسنديهما إلى ابن محبوب، وينقله ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم، وإبراهيم بن نعيم وإن كان هناك شخصان باسم إبراهيم بن نعيم، أحدهما أبو الصباح الكناني إبراهيم بن نعيم الكاهلي، إبراهيم بن نعيم الظاهر كناني والكاهلي أيضا لعله الكناني يقينا الكاهلي مشكوك، ويوجد إبراهيم بن نعيم الأزدي الذي ليس بثقة أو لم يوثق، لكن إبراهيم بن نعيم الكناني الذي هو أبو الصباح ويأتي في الروايات كثيرا باسم أبي الصباح من كبار الأعلام والرواة الثقات الذين يروون روايات كثيرة، لكن غالب رواياته بعنوان أبي الصباح الكناني، أبي الصباح الكناني. إبراهيم بن نعيم عندما يطلق يقال أنه ظاهر في أبي صباح الكناني باعتبار معروفية أبي الصباح الكناني، ونقل ابن محبوب أيضا عنه كثيرا، ومن هنا مثلا نقل ابن محبوب عنه أيضا، فيقال أن هذا إبراهيم بن نعيم في هذه الرواية يراد به أبي الصباح الكناني، ينصرف إلى أبي الصباح الكناني المعروف المشهور والذي هو من الأجلاء، فالرواية تكون صحيحة السند. وأبي الصباح ينقل عن مسمع بن عبد الملك وأبي سيار الذي هو أيضا من الأجلاء ومن كبار الرواة الثقات، فتكون الرواية من حيث السند صحيحة. وفي قبل هذه الرواية توجد رواية أخرى، رواية واحدة تدل على أنه تجوز شهادة الزوج ضمن الأربعة، وهي أيضا في نفس الصفحة والباب، رواية إبراهيم بن نعيم أيضا قال سألته مباشرة عن الإمام المقوم، سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال تجوز شهادته. هذه تدل على أنه تجوز شهادة الزوج ضمن الأربعة بالزنا، فتكون معارضة مع تلك الرواية السابقة، إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند باعتبار أن إبراهيم بن نعيم هنا في هذه الرواية الذي هو الراوي المباشر ينقل عنه عباد بن كثير الذي ينقل عنه عباس بن معروف، عباس بن معروف إبراهيم بن نعيم هؤلاء ثقات، إبراهيم بن نعيم ينصرف مثلا إلى أبي الصباح الكناني وهو ثقة، وعباس بن معروف من الأجلاء والثقات، لكن عباد بن كثير غير موثق في كتب الرجال، عباد بن كثير، ويوجد عدة أسامي، عباد بن كثير، عباد بن كثير البصري، عباد البصري، عباد بن بكير، وهؤلاء الأسماء غير موثقين، ويوجد عباد بن كثير الكاهلي الذي أيضا غير موثق بل مطعون فيه، ويوجد عباد بن صهيب أبو بكر البصري وهو موثق، عباد بن صهيب أبو بكر البصري هم بصري هذا، وهو من وثقه النجاشي رغم وجود بعض الروايات التي أيضا معتبرة السند، بس تدل على أنه هو في محاورة مع الإمام الصادق كان جريئا على الإمام، ويقول له الإمام في كأنه في رواية أنه كأن هذا عباد البصري من الأشخاص الذين من الزهاد، فرأى الإمام في الحج وهو يلبس جبة مرتبة مثلا مهمة، قال له أنت تلبس مثل هذه الجبة وأنت موقعك من الإمام أمير المؤمنين، أنت ابن أمير المؤمنين، والإمام يقول له جوابا ما ملخصه ومضمونه موجود في كتب الرجال أنه من أجل أن لا أرائي مثل عباد البصري. فمثلا من هذه الروايات قد استفاد نحو قدح فيه، إلا أن على كل حال لم يعرف أن هذا عباد المقدوح فيه هو نفس عباد بن صهيب الذي يوثقه النجاشي ويقول كان ثقة. بالإضافة إلى أن هذا أيضا ليس يعني في مقام الجرح والطعن، لعله يريد أن يعلمه أنه يوجد هناك حالة الرياء في التظاهر بهذه الأمور، ليس بدرجة بحيث يقدح في وثاقته. وعلى كل حال أيوه هذا غير الكذب. فعباد بن كثير الواقع في هذه الرواية بعنوان عباد بن كثير لم يوثق، بل عباد بن كثير الكاهلي بعنوان الكاهلي ضعيف، فهذه الرواية من حيث السند غير تامة. فإذا كانت هذه الرواية غير تامة وتلك الرواية صحيحة مسمع ابن عبد الملك يثبت حينئذ حجية تلك الرواية في إثبات أنه لا يجوز شهادة الزوج ضمن الأربعة، بل يلاعن الزوج ويحد الثلاثة. هذا حاصل الوجه الثاني من الوجوه لإثبات عدم جواز الشهادة، وهذا الوجه أيضا غير تام، سوف يأتي إن شاء الله البحث عن عدم الشهادة. Thank you.